والآن انتهينا من المقدمات الهامة التي تتعلق بدروسنا هذه. وبعد هذه المقدمة نبدأ بالقسم الأول من السيرة النبوية، وعنوان هذا القسم من الميلاد إلى البعثة، يعني من مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعثته. هذا هو القسم الأول من سيرته صلى الله عليه وسلم. أما إذا اعتبرنا أنفسنا ندرس السيرة من أول يوم فهذا هو القسم الثاني، وذلك إذا اعتبرنا المقدمات قسما. ونحن نسير إن شاء الله في دروسنا هذه على الطريقة التالية: نستعرض مشهدا من مشاهد سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرض لهذا المشهد بطريقة تاريخية ما الذي جرى وماذا حدث وكيف كان ذلك، ثم نعود إلى هذا المشهد فنستنبط منه المبادئ والأحكام والعبر والعظات. هذه هي الطريقة التي نسلكها إن شاء الله في دروسنا هذه. الآن أول مشهد سنعرضه ثم نعود إليه للدراسة واستنباط المبادئ والأحكام والعبر هو عن نسب نبينا صلى الله عليه وسلم وولادته ورضاعته. نسبه صلى الله عليه وسلم وولادته ورضاعته. أما نسبه صلى الله عليه وسلم فهو كما تعلمون يتصل نسبه عليه الصلاة والسلام بسيدنا إبراهيم أبي الأنبياء، هذا بشكل إجمالي. ثم إننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتسرب إلى نسبه أي شائبة من شوائب الجاهلية من سفاحها، من انحرافاتها، أي شيء من الشوائب الجاهلية لم يتسرب إلى نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بشكل إجمالي. أما بشكل تفصيلي فقد أحصى علماء السيرة نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، فهم يعدون آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا 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 إلى عدنان، وبعد عدنان لا نستطيع أن نتأكد من أي جد من أجداده بعد ذلك، بل يقول العلماء بعد ذلك كذب النسابون. مرة أخرى أقول لا تجلسوا على الدرجة يا شباب، يا أخوانا ما في جلسة على الدرجة، تفضلوا لفوق المكان متسع. يقول العلماء إذا وصلوا من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان كذب النساب، يعني لا يستطيع الإنسان بعد هذا أن يتبين نسبه صلى الله عليه وسلم، لكن إجمالا يلقى نسبه إلى سيدنا إبراهيم، وإجمالا لم يتسرب شيء من سفاح الجاهلية إلى نسبه صلى الله عليه وسلم. ثم إننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من أفضل قبائل قريش، واختار هذه القبيلة من أفضل الناس العرب وهي قبيلة قريش، واختار قريش أيضا من أفضل الناس. ينبغي أن نعلم هذا، وقد أوضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه في أكثر من حديث واحد، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من هاشم. وفي رواية بزيادة: فأنا خيار من خيار من خيار. أما ولادته، هذا عن نسبه صلى الله عليه وسلم، أما ولادته صلى الله عليه وسلم فقد كانت في عام الفيل، وهو عام أرخه العرب في جاهليتهم وجعلوه تأريخا لأحداثهم، فكانوا يقولون حصلت هذه الواقعة في عام الفيل أو بعد الفيل بعامين أو قبل الفيل بعامين. والمراد بعام الفيل العام الذي غزا فيه أبرهة آتيا من اليمن راكبا فيلا له، غزا مكة قاصدا هدم الكعبة، والحادثة معروفة ومشهورة، وهي الحادثة التي عقب عليها الباري سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة مستقلة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، إلى آخر السورة. وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم على الأرجح يوم الاثنين لاثنتي عشرة يوما خلونا من شهر ربيع الأول، يعني في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. ولد صلى الله عليه وسلم يتيما، وقد توفي والده عبد الله وأمه حامل به. ولما ولد تكفله جده عبد المطلب، وهو الذي سماه محمدا، واسترضع صلى الله عليه وسلم في بادية بعيدة عن مكة المكرمة تسمى بادية بني سعد، استرضع هناك، بقي هناك إلى العام الثالث أو الرابع من عمره. ثم إن حادثة وقعت له ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووردت في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، وهي حادثة شق الصدر. وخلاصة هذه الحادثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفل كان يعيش في بيت حليمة السعدية والدته من الرضاعة، وكان قد أصبح له من العمر 3 أو 4 سنوات، وكان لحليمة السعدية أولاد. وفي يوم من الأيام أقبل إليها أولادها مسرعين يقولون: إن رجلا أو رجلين قد أخذ أخانا القرشي، فهما هناك يسوطانه، يعني يضربانه. وخرجت حليمة فزعة لهذا الكلام تبحث عنه، وإذا بالطفل عائدا آتيا من بعيد وقد اصفر وجهه وانتقع. ولما رأت هذه الحادثة ولم تعلم تفسيرا لها خشيت عليه، وسرعان ما أعادته إلى مكة وأعادته إلى أمه آمنة. هذه الحادثة هي حادثة شق الصدر التي رواها فيما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه. ولما مضى له من العمر 6 سنوات ماتت أمه أيضا، فأصبح يتيم الأبوين، يتيما من الأب ومن الأم معا، وأصبح في كفالة جده عبد المطلب، وما هي إلا فترة قصيرة حتى توفي جده أيضا، فآلت كفالته إلى عمه أبي طالب. هذه خلاصة هذا المشهد الأول الذي جعلنا عنوانه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وولادته ورضاعته. والآن نعود إلى هذا الذي ذكرناه بالدراسة واستنباط الأحكام والمبادئ والعبر والعظم، وهذا هو المهم في دروسنا هذه. نعلم أيها الإخوة مما ذكرناه الآن عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العرب أفضل الناس، وأن قريشا أفضل قبائل العرب، وأن هاشما أفضل بطونها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم. هذا الكلام نعرفه، بل ينبغي أن نعتقده من خلال ما ذكرنا الآن، أي من خلال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه. نعم، ولو أن إنسانا اعتقد خلاف ذلك لكان في ذلك شائبة يتسرب إلى إيمانه وإسلامه. لا يمكن للإنسان أن يؤمن برسول الله وأن يؤمن بصدق كلامه وصدق حديثه إلا ويسوقه هذا التصديق إلى هذه العقيدة. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، واختار قريشا من كنانة، واختار هاشما من قريش، واختارني من هاشم، هل يسعنا ألا نصدق كلامه ما دمنا نؤمن بنبوته؟ ولذلك فهذه عقيدة ينبغي أن نتشبع بها وأن نستيقنها. وقد ورد في حديث آخر رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم على المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله عليك السلام. فقال: أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا. وهنالك أحاديث أخرى بهذا المعنى. هذا الكلام ما الذي يشكل عليه؟ يشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح. فأظن أننا جميعا ندرك أن هنالك ما يشبه التخالف أو التناقض بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، واختار قريشا من كنانة، إلى آخر الحديث، كما يتناقض مع حديث الترمذي هذا. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب أيها الإخوة، إذا لاحظنا جوهر البشرية وذات الإنسانية الكامنة في أشخاص الناس من عرب، من أعاجم، من فئات مختلفة شتى، فينبغي أن نعلم أنهم جميعا متساوون. إذا لاحظنا الإنسانية في جوهرها، في كيان الناس جميعا، جوهر الإنسانية إذا لاحظنا، ينبغي أن نعلم أن الناس كلهم في جوهر الإنسانية سواء، لا فضل لعربي فيهم على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأبيض على أصفر، أو على أي عرق آخر، وإنما يتفاضل الناس فيما بعد بشيء آخر، هو التقوى والعمل الصالح الذي يقدمه الإنسان. لكن إذا لاحظنا الشرف الذي يناله الإنسان لعارض، إذا لاحظنا الشرف الذي تناله قبيلة من القبائل، أو فئة من فئات الناس، أو بيت من البيوت، أو عرق من الأعراق، لعارض لا لذات الإنسانية، فإن الناس هنا قد يتفاضلون، لكنهم لا يتفاضلون من حيث الإنسانية المجردة، لا، وإنما يتفاضلون بسبب العارض الذي تدخل. فما هو العارض الذي جعل كنانها أفضل من الفئات الأخرى؟ وما هو العارض الذي جعل قريشا أفضل من غيرها إلى آخره؟ العارض هو الشرف الذي امتازت به كنانة عن غيرها بأنها من ولد إسماعيل، والشرف الذي نالته قريش بأن بطن هاشم الذي منه رسول الله كان من قريش، وامتازت بطن هاشم عن البطون الأخرى بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انحدر من هذا البطن. إذن أفضلية هاشم على البطون الأخرى ليس لذات العرق أو لدم معين أو لإنسانية تختلف هنا عن هناك، لا، وإنما لعارض، وهذا العارض هو وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البطن من بطون قريش. ومن هنا نقول نحن العرب أفضل من غيرهم، ينبغي أن نعلمها، ولكن في الوقت ذاته نؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، لا فضل لعربي على عجمي من حيث العرق ومن حيث الإنسانية سواء، لا يتفاضلون إلا بالتقوى. العرب أفضل من غيرهم من حيث العارض الذي تشرف به العرب. ما هو هذا العارض؟ أن الله عز وجل اختار العربية ترجمان كتابه إلينا. ألا تشرف هذه اللغة باختيار الله إياها ترجمان خطابه إلينا؟ أكيد تشرف، لكن هل هو شرف ينبع من جوهر اللغة العربية؟ لا، ذلك لأن الله لو اختار أن تكون اللغة الإنجليزية مثلا هي ترجمان خطابه إلينا لانتقل هذا الشرف من اللغة العربية واستقر في اللغة الإنجليزية، أو لو أن الله اختار أي لغة أخرى يخاطبنا بها لرأينا أن هذه اللغة قفزت وأصبح لها شرف كبير. يا أخوانا إذا في متسع أرجو مشان أخوان لكم يلاقوا مكان يجلسوا، معلش لكم سوا. هذا المعنى مهم أيها الإخوة لكي نعلم وجه التوفيق بين هذين الحديثين. كذلك قريش أفضل قبائل العرب قبيلة قريش. لماذا؟ الحقيقة القبائل العربية كلها سواء من حيث أنهم جميعا عرب، ولكن إذا لاحظنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من قريش، اختار الله رسوله من قريش، لا شك أن هذا الذي اختاره الله عز وجل يجعل لقريش شرفا لم تنله كنانة، لم تنله كندة، لم تنله أي قبيلة من القبائل الأخرى، لم تنله هذيل، لم تنله لخم، لم تنله جذام. نعم، لكن لا لجوهر هذه القبائل اختلاف جوهري بينها، وإنما لأن الله اصطفى رسوله من قريش. أي لو أن الله سبحانه وتعالى اصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم من قبيلة هذيل، إذن لرأينا أن هذا السمو قد امتازت به قبيلة هذيل. وكذلك بطن هاشم. وهذا المعنى لا يخضع لنقاش، بل هو معنى منطقي. نحن نعلم أن الوعاء يشرف بشرف ما فيه، وعاءان من معدن واحد وبحجم واحد، وقيمة كل منهما تساوي قيمة الوعاء الآخر، ولكنك اتخذت أحد هذين الوعاءين، نعم، وعاء تملأ به النفائس الثمينة والكنوز النادرة والقيم المالية، وجعلت الوعاء الثاني أداة للقمامة تجمع فيه قمامة الدار. مع الأيام كيف تنظر إلى الوعاءين؟ تنظر إلى الأول نظرة رفعة، وتنظر إلى الثاني نظرة دون، لا لأن جوهر الوعاء يختلف عن جوهر الوعاء الثاني، القيمة واحدة قلنا، في السوق واحد والمعدن واحد، ولكن لأن أحدهما شرف بالنفائس التي في داخله فتسامى، والآخر تدنى بالقمامة التي أصبح أداة لها فهبطت قيمته. هذا المثال يجسد لنا الموضوع الذي نحن بصدده. إذن لا تعارض بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلى آخر الحديث إلا بالتقوى والعمل الصالح، وبين قوله صلى الله عليه وسلم فأنا خيار من خيار من خيار. لا تعارض، لا فضل لعربي على أعجمي، هذا رد على القوميين والعرقيين الذين يميزون عرقا من البشر عن عرق، كالعرق النازي مثلا. فكان النازيون يتصورون أن الدم النازي فيه سر متميز عن دماء بقية البشر، كلام باطل يرد عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى والعمل الصالح. لكن إذا لاحظت العوارض فإن كل شيء يشرف بالعوارض الشريفة ويهبط بالعوارض المتدنية، ومن أجل هذا شرف العرب فوق غيرهم، ونحن ينبغي أن نعترف لهم بهذا الشرف ونعترف لهم بهذا السمو العارضي، لا السمو الذي ينبع من جوهر البشرية وهوية فئة مختلفة عن الفئة الأخرى. بعض الناس يضيقون ذرعا بهذا الذي نقول، أصحاب القوميات الأخرى غير العربية يضيقون ذرعا بهذا الكلام، فهم يتصورون أن هذا فيه ما يجرح القوميات الأخرى، والواقع لو كان فيه ما يجرح لكنت أول من يشعر بهذا الجرح، فأنا منحدر من أبوين أعجميين، من أبوين كرديين، والعربية التي اصطبغ بها لساني إنما شرفت بها بواسطة الدين لا بواسطة نسب أو نسل أبدا إطلاق. ولكن مع ذلك على الرغم من أنني منحدر من أبوين أعجميين، فأنا أوقن بأن العرب هم أفضل الناس، لا لعرق يتميزون به ولا لأن الإنسان العربي أفضل من الإنسان الأعجمي أبدا، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى توجهم بتاج النبوة الذي تمثل في خاتم الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام. فإيماني برسول الله واعتزازي به يجعلان الإنسان يعتز بهذه الأمة. ثم إنني أنظر إلى اللغة العربية وأعدها أسمى اللغات وأقدسها، لا لأن طبيعة هذه اللغة تختلف عن طبائع اللغات، ولكن يكفيها شرفا أن الله عز وجل جعل ترجمان خطابه لنا متمثلا في اللغة العربية. كيف لا أعتز بهذه اللغة؟ كيف لا أعتز بها؟ ولكن طبعا لا بد أن أتلمس عذرا لأصحاب القوميات الأخرى الأعاجم. ما هو هذا العذر؟ عندما يسمع الرجل الأعجمي إنسانا عربيا يعتز بعروبته عارية عن الإسلام، يعتز بقوميته منفصلة عن هذا الذي أعز هذا القوم، فإن نبضات القومية المعاكسة تستيقظ عند ذاك، وهذا شيء طبيعي، شيء طبيعي. لو أن إنسانا أخذ يناقشني في مزية خاصة عند العرب لأنهم عرب، لأنهم عرب، أنا أرفض هذا الكلام. لابد أن أقول له لو أسقطت الشرف الذي يمتاز به العرب بسبب أن رسول الله منهم، إذن لابد أن أخالفك فيها، ولابد أن أقول لك إن العربية والأعجمية والتركية والكردية والفارسية كلهم على مستوى واحد، فأنا أرفض هذا الكلام. لكن عندما أجد ذاك الذي يتباهى بالعرق الذي ينتمي إليه باللغة لذاتها، وأنظر إلى علاقته بالإسلام فأجد علاقته منبتة، أجده بعيدا عن الإسلام، بل أنا أقرب منه بكثير إلى دين الله عز وجل، هنا تستيقظ القوميات الأخرى بين جوانح أصحابها بدافع ردود الفعل. ولكن ما العلاج الذي يطفئ جذوة هذه الفقاقيع التي تفرق ولا تجمع؟ ما العلاج؟ العلاج أن لا يعتز قوما بعرق يشدهم إلى نسب معين، وإنما عليهم أن يعتزوا بهذا الدين الذي أكرمهم الله عز وجل به. فإذا آل حال كل فئة من الناس إلى هذا الاعتزاز بدين الله عز وجل، ثم إن العرب من بينهم قرروا أن العرب أفضل من الآخرين لأن رسول الله منهم، ولأن لغة العرب هي لغة القرآن، فإن أحدا لا يعارض وإن أحدا لا يشاكس بشكل من الأشكال. وإذا تبين لنا هذا فينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الحل لمشكلة القوميات التي استغلها الغرب استغلالا بشعا للتفريق بين الإخوة المؤمنين والمسلمين، ما هو هذا الحل؟ الحل الذي وضعه كتاب الله، الحل الوسط. لا ننكر الأقوام موجودون، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فالعربي عربي وينبغي أن يعلم نسبه وينبغي أن يعتز أيضا بنسبه، والتركي تركي والكردي كردي والفارسي فارسي إلى آخر ما هنالك. لكن على أن يعلموا جميعا أن مظلة الإسلام تجمعه، وأن العبودية لله تحطم الفوارق القائمة فيما بينهم، ومن ثم يصبحون إخوة ينصهرون في بوتقة الأخوة الإسلامية والإيمانية لله سبحانه وتعالى. إذن نحن لم ننكر وجود القوميات، ولم ننكر ربما الخصائص التي وزعها الله سبحانه وتعالى فيما بين الأقوام، ولكننا في الوقت ذاته نجعل النسب الأم. لماذا؟ لأي شيء؟ لدين الله سبحانه وتعالى. ونجعل القاسم المشترك أو الجامع المشترك عبوديتنا لله عز وجل. عندئذ تحل المشكلات كلها. ولكن انظروا إلى الغربيين ماذا صنعوا؟ حاولوا أن يضعوا القومية في مكان الدين، وبدأوا خطتهم هذه بالأمة العربية، وكانوا يهدفون من وراء ذلك إلى إيقاظ القوميات الأخرى الكامنة والنائمة في مهد الإسلام الذي يتسع لهذه القوميات كلها. فلما نجحت بريطانيا التي سعت إلى ذلك استيقظت هنا وهنا وهنا وهناك القوميات الأخرى، وأصبحت الأمة الواحدة أقواما متشاكسين. خطة مرسومة، قرأنا بيانات عنها وقرأنا تقريرات لها، وقرأت في هذا بيانا لوزير المستعمرات البريطاني في أواخر أيام الخلافة العثمانية. لكن الآن هذه المرحلة تجاوزناها، نحن الآن أنضج فكرا وذهنا من ذي قبل، ونحن نعلم الخدعة التي القذرة التي مارسها الاستعمار لتفريق هذه الأمة. ولم المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لا يمكن أن نلدغ إن شاء الله مرة أخرى من الجحر الذي لدغنا منه ذي قبل. نعم، هذه الحقيقة تجعلنا ندرك أن الجامع الذي يجمعنا هو دين الله، ودين الله هذا مبني على قواعد واسعة تهيئ تعايشا سعيدا بين المسلمين وغير المسلمين. لو أدركنا قواعد دين الله لعرفنا هذا. أقول هذا حتى لا يقول أن قائل مجتمعنا فيه مسلمون وغير المسلمين. غير المسلمين إذا طبق دين الله تطبيقا دقيقا كما أمر الله وكما علمنا رسول الله، غير المسلمين أسعد بالمسلمين منهم بغيرهم، لا شك في هذا ولا ريب. نعم، ولن يعيش غير المسلمين في كلاءة وأمن وطمأنينة إلا مع من يساكنونه في وطن واحد ويتعايشون معه في مصير واحد. ولكن من أين يأتي الخطر؟ يأتي الخطر ممن يريدون أن يتسربوا، وممن يريدون أن يضربوا فئة بأخرى. هذا هو الأمر الخطير. والمهم أننا اليوم تجاوزنا هذا الخطر، وأدركنا أن صمام الأمان أو الحزام الجامع هو دين الله عز وجل. ضمن هذا الحزام الجامع لتكن هنالك أقوام كثيرة ولغات شتى، لا يمكن أن يتفرقوا، ولا يمكن أن تتحطم الأخوة الإيمانية مما بينهم أبدا، على أن يكون غذاء الإيمان وغذاء العبودية لله مستمرا. منذ سنوات دعيت إلى الجزائر، وقيل لي إن القبائل البربرية في الجزائر في حالة غليان، وأنها يوشك أن تثور على العربية في الجزائر وعلى إسلام الجزائري أيضا. طبعا هنالك استعمار كان يغذي القومية البربرية من أجل الإيقاع بينهم وبين الآخرين. طلب مني أن أذهب إلى تلك المناطق لألتقي بهم فألقي محاضرات تعيدهم إلى صراط الله عز وجل والوئام. وذهبت والتقيت بهؤلاء الأمازيغيين يعني البربر، وألقيت فيهم محاضرات في جموع غفيرة جدا. لكن كيف تناولت الموضوع؟ تناولت الموضوع بالطريقة التي قلتها لكم. قلت لهم وأعرفكم على نفسي أولا، أنا كردي، أنا لست عربيا، وولادتي أيضا لم تكن في أرض عربية، وإنما كانت في أرض أعجمية، أنا مثلكم. وإنما الذي جعلني أنطق بهذه اللغة نسبي إلى الإسلام، ولولا الإسلام لما عرفتكم ولما عرفتموني ولما تفاهمنا إطلاقا في هذا اللقاء بشكل من الأشكال، ولما سرت عاطفة بيني وبينكم بشكل من الأشكال. فكل منا مطلوب باسم الدين أن يرعى أصله وأن يرعى نسبه وأن يحافظ على لغته، ولكن على أن يحافظ على النسب الأصلي، على أن يعلم أنه قبل أن يكون ابنا بربريا أو كرديا أو عربيا ينبغي أن يعلم أنه عبد لله عز وجل، وينبغي أن يعلم أن هذه الأسرة الإنسانية كلها تنطوي تحت سلطان رب واحد هو الله عز وجل. ونحن نعلم أن كل إنسان يرفع لواء القومية بعيدا عن معنى الدين، فلا شك أن من حق سائر الأقوام الأخرى أن يرفعوا أيضا ألوية قومياتهم. ولكن أنا أكلمكم باسم الإسلام، أكلمكم باسم الجامعة، الجامعة التي تجمعنا جميعا ألا وهو دين الله سبحانه. وتناولت الحديث من هذا المنطلق، وعرجت فيهم نوازع الإسلام والإيمان بالله عز وجل، وإذا بالقوم متمسكون بدين الله ملتزمون بأوامر الله عز وجل، وإذا بهم يؤثرون هذا الدين على قومياتهم، لكن على أن يوجد المناخ الطاهر الذي يتعامل بهذه الطريقة. لكن ما المصيبة؟ المصيبة أن الغرب دائما الاستعماري يرسل أناسا يهيجون هؤلاء الناس باسم القومية العارية عن الإسلام، نعم باسم العروبة التي لا تشرف بالإسلام أبدا. لماذا؟ حتى يهتاج أولئك الآخرون فيقطعوا الجسور التي بينهم وبين الآخرين. وإن للاستعمار الغربي ماضيا لا يشرفه أبدا في هذا الصدد. نعم إذا عرفنا هذا أدركنا أيها الإخوة أن العربية والعجمية بكل فئات الأعاجم لا يرقى واحد فوق الآخر ولا يتسامى قوم فوق قوم إلا من خلال سلم واحد ألا هو سلم التقوى والعمل الصالح. لكن ينبغي أن نعلم أن الوعاء يشرف بشرف ما فيه، وإذا اختار الله سبحانه وتعالى آخر رسول من العرب فنحن نعتز بأن نعلم وأن نعتقد أن العرب هم أفضل الناس جميعا. ولكن لهذا السبب إذا عرفنا هذا أيضا ندرك شيئا آخر، إذا جاء إنسان عربي فخلع ربقة هذا الشرف، خلع رداء هذا الشرف، هل تبقى مزية تعلو به على الفئات الأخرى؟ لا تبقى أي مزية إطلاقا. لو أن إنسانا عربيا خلع رداء هذا الشرف الذي أعز الله به العرب، فخلع ربقة الإسلام، وبدلا من أن يعتز بنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يسير بطريق معاكس، نحن نقول إن هذا الإنسان يصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى ثم رددناه أسفل سافلين. وكلامة ظفر أي أعجمي مؤمن بالله معتز برسول الله صلى الله عليه وسلم خير من هذا، خير من هذا. بل إن هذا الأعجمي الذي يؤمن برسول الله ويعتز بلغة القرآن أقرب إلى العروبة من عربي قطع مما بينه وبين التاريخ العربي الأمثال، أليس كذلك؟ عندما أكون عربيا ثم أقطع صلتي بشرف هذا الدين الذي جعل الله ينبوعه من العرب، ثم أربط نسبي ومصيري بغرب أو بشرق أو بأي مجتمع آثم، ألست خائنا للعروبة في هذه الحالة؟ ليس كذلك؟ والأعجمي الذي شرف لسانه بلغة الضاد كأعجمي مثلي أنا ونافع عن العربية واعتز بها، أليس هذا الإنسان أفيد للعرب وأشد صلة بالعرب من ذلك العربي بشكله؟ أليس كذلك؟ هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها وندركها، هذه هي النقطة الأولى التي ينبغي أن نعيها ونستوعبها من هذا المشهد الأول من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى المشهد الثاني، ننتقل إلى النقطة الثانية. فيما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما، ولد يتيما من الأب، وما لبث أن أصبح يتيم الأبوين. وليس هذا فقط، بل ربي بعيدا بعيدا عن أحضان أسرته، ربي في بادية بني سعد. ألا تتساءلون ما الحكمة؟ الحكمة أيها الإخوة تتمثل في لطف إلهي كبير، يتمثل هذا اللطف في تقريب المسافة بين عقولنا وهوية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن لو أن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ بين أبوين حيين ونشأ في أحضان أسرته في مكة ثم بلغ أشده ثم أعلن عن النبوة التي أكرمه الله بها، ممكن أن يقول قائل إنها روح الزعامة بثتها أسرته في كيانه، عبد المطلب، بنو هاشم، أبو طالب، هذه الأسرة نشئ في مهدها فرضع لبان الزعامة ورضع هذا المعنى الذي قذف به إلى هذه المهمة التي أعلن أنه تلقى من خلالها نبوة عن الله عز وجل. فشاء الله ببالغ رحمته ولطفه أن يسكت ألسنة المتخرصين، جعله يتيما من الأب ثم من الأم، ثم نشأه في بادية بعيدة بعيدة جدا عمن يمكن أن يبث فيه روح القيام بهذه المهمة القيادية أو المهمة التي تتمثل في زعامة يريد أن يحققها للعرب. هذا الكلام غير مهيأ أي سبب من أسبابه، وأي دليل منطقي يمكن أن يرفضه غير منطقي. فشاء الله عز وجل لنبيه أن ينشأ يتيما، وأن ينشأ بعيدا أيضا عن المجتمع العربي والمجتمع القرشي بالذات من أجل هذه الحكمة. ثم نقف عند الظاهرة الثالثة، وهي ظاهرة استرضاعه في بادية بني سعد. هذه الظاهرة سنتكلم عنها كلاما طويلا، إن أسعفنا الوقت أتينا عليه من آخره، وإلا تكلمنا عنه ما يمكن أن نقول ثم نتمم فيما بعد. كانت بادية بني سعد أيها الإخوة قاحلة ممهلة، ليس فيها عرق أخضر، وكانت الأنعام هزيلة جدا، وكانت ضروعها فارغة من اللبن، ذلك لأن تلك البادية كانت محرومة من الأمطار في ذلك العام والعام الذي قبله. والواقع أن حليمة رضي الله عنها كانت من أسرة فقيرة جدا، وجاءت إلى مكة تبحث عن طفل تسترضعه بالأجر من أجل أن تصلح من شأنها. كانت في الواقع زاهدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب أن الأجر الذي طلبته لم يكن متوفرا في استرضاعه. أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسرة فقيرة، لكن لما وجدت أنها ستعود خاوية الوفاق إلى قبيلتها آثرت أن ترجع بشيء، فذلك خير من لا شيء. رجعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع أن نزيد عن هذا الكلام، الحديث مهم جدا، سنتناوله إن شاء الله في درس قادم. لكن أيها الإخوة، الدرس القادم في أغلب الظن لن يكون في الأسبوع القادم، لأنني ربما سأضطر أن أغيب درسين، درس الخميس القادم ودرس الاثنين القادم، وموعدنا الخميس بعد القادم إن أحيانا الله إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.